بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلتقي في هذا اليوم الأغر الطاهر المبارك بتوفيق من الله وعونه كما وعدنا في اللقاء الماضي حول الحديث القدسي. الحديث القدسي هو أحد صور الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي وبالحديث القدسي. الحديث القدسي سمي بهذا الاسم، الحديث القدسي. القدس في اللغة بمعنى الطهارة والتنزيه، ولذلك من أسماء الله تبارك وتعالى القدوس، أي الطاهر جل في علاه المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله جل في علاه، وهو وصف تشريف وتكريم للحديث، لأنه يضاف إلى الله تبارك وتعالى. سمي بالحديث القدسي أي الذي صدر عن الله عز وجل، صدر عن الطاهر الجليل العظيم الذي اتصف بكل صفات الكمال والجلال جل في علاه. لأننا ننسب الحديث القدسي إلى الله تبارك وتعالى، نقول قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كما سنتكلم بعد قليل. ويسمى أيضا بالحديث الإلهي نسبة إلى الله تعالى، ويسمى أيضا بالحديث الرباني نسبة إلى الرب جل في علاه. إذن الحديث القدسي له ثلاثة أسماء: الحديث القدسي، واشتهر بين أهل العلم بهذا الاصطلاح بهذه التسمية الحديث القدسي، ويسمى أيضا بالحديث الإلهي وبالحديث الرباني. هذه التسمية أو التسميتان الأخيرتان الحديث الإلهي والحديث الرباني، لأنه يضاف إلى الله تعالى ويضاف إلى الرب جل في علاه. الحديث القدسي نعرفه فنقول هو ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى، أو بالأحرى ما أضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى من غير القرآن الكريم. لا بد من قيد من غير القرآن الكريم، لأنه قيد مهم. هذا القيد هو الذي يفرق بين الحديث النبوي، بين الحديث القدسي والقرآن الكريم. نحن لا نحتاج إلى هذا القيد في القرآن الكريم، لا نقول قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. ويعني إن شاء الله سنصل في حديثنا إلى الفروق بين الحديث القدسي وحديث النبوي من ناحية، وبين القرآن الكريم، فسيكون من بين الفروق أن القرآن الكريم يضاف إلى الله تبارك وتعالى من غير تقييد. بمجرد أن يسمع أي سامع في الدنيا قول القائل قال الله تعالى، بداهة ينصرف إلى القرآن الكريم. أما إذا أراد القائل أن هذا القول ورد في الحديث القدسي، فعليه أن يقيد بذلك فيقول إيه، قال الله تعالى أو رواه سلم عن ربه عز وجل في الحديث القدسي. إذن الحديث القدسي له ثلاثة أسماء: الحديث القدسي، الحديث الإلهي، الحديث الرباني. وتعريفه هو ما أضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى من غير القرآن الكريم. ونبهنا إلى أن هذا القيد الأخير من غير القرآن الكريم قيد مهم، لأنه هو الذي يفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي. الحديث القدسي إخوتي في الله تبارك وتعالى وحي من الله تبارك وتعالى، لكن هل لفظه من عند الله تبارك وتعالى أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مسألة تعددت فيها أقوال أهل العلم، ولكل وجهة ولكل أدلة، وهي بادئة ذي بدء ليست مسألة خطيرة، سواء كان اللفظ من عند الله تبارك وتعالى أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في كلتا الحالتين وحي، وحي من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. لأننا إخوتي في الله اتفقنا في حلقة سابقة، وأرجو أن نكون على ذكر منها ممن يتابعوننا، أننا أثبتنا بالأدلة أن كل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله تبارك وتعالى، وذكرنا في ذلك أدلة كثيرة، يعني لا نريد أن نعود إليها إنما نذكر فقط ببعضها، مثل قول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي كل ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله تبارك وتعالى. عندنا آراء للعلماء، هناك من يقول إنه إن اللفظ من عند الله تبارك وتعالى استنادا إلى طريقة الرواية، نقول يعني الحديث القدسي يروى يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، لو لم يكن اللفظ من عند الله تبارك وتعالى ما كان لجملة فيما يرويه عن ربه، أو أن نقول مثلا قال الله تعالى في الحديث القدسي فائدة، لو كان كل من عند الله تبارك وتعالى يبقى خلاص ما كانش يبقى فيه داعي، لو كان اللفظ أقصد من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يبقى فيه داعي لهذا التفريق. إذن إضافة اللفظ إلى الله تبارك وتعالى جعلت هذا الفريق يقول إن اللفظ من عند الله تبارك وتعالى، وإلا لما كان هناك معنى لإضافته إلى الله عز وجل، لأننا لا نضيف الحديث النبوي إلى الله تعالى، إنما نضيفه مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفريق الآخر في الحقيقة يقول يعني هذا ليس دليلا قويا على أن اللفظ من عند الله تبارك وتعالى. أنا بس يعني أستعرض آراء العلماء، وقلت إنها ليست مسألة خطيرة، إنما لأنها مسألة علمية متصلة بالموضوع فأشرت إليها. يقولون لللفظ الإلهي خصائص، منها أن يكون معجزا، والحديث القدسي ليس معجزا، ومنها أن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي ليس كذلك، ومنها أنه لا تجوز روايته بالمعنى، لا يجوز لأحد أبدا أن يروي القرآن الكريم بالمعنى أبدا، بل لا بد من التمسك بكل حرف من حروفه، لا يجوز، حرام قطعا أن يقال قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فيما معناه، لا يصح أبدا، إنما القرآن لا بد أن يتلى بألفاظه وجمله وحروفه من غير تحريف ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان، وإلا وقع فاعل ذلك في إثم كبير. إذن يعني أيضا يقولون إن إضافة الله، يردون على الدليل الذي ذكره أهل العلم في إضافة الحديث القدسي إلى الله تبارك وتعالى، يقولون مضمونه، يعني حين يقال قال الله تعالى في الحديث القدسي يقصدون أن المضمون هو من عند الله تبارك وتعالى، ويقولون إن لذلك نظائر في القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى يتكلم عن الأقوام السابقين، عن أقوال أنبيائهم وعن أقوال الأمم معهم، قال فرعون ما رب العالمين، قال رب السماء والأرض بينهم إن كنتم موقنين، حوارات كثيرة جدا دارت بين الأنبياء وبين أقوامهم وبين غير الأنبياء، وبين أيضا يعني ذكر الله كثيرا، يعني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، كلها بالمضمون وليس بالمعنى، يعني ليس شرطا أن يكون ذلك هو نص ما حدث من السابقين، إنما يذكر الله عز وجل مضمون ما قالوه، ولذلك تتعدد ألفاظ القرآن الكريم وتتنوع وتتغير في التعبير عن تلك الحوارات التي دارت بين الأنبياء وأقوامهم، خصوصا في القصص الذي يعني ردت عدة مرات في القرآن الكريم. إذن يعني قضية أن اللفظ من عند الله تبارك وتعالى أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية، ليس عندي دليل قاطع، هو يعني ينشأ الخلاف في بين أهل العلم من مثل هذه الأمور، لو كان عندنا دليل قاطع على أنه من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث الخلاف، لكن ظواهر الأدلة تعطي البعض لهذا وتعطي البعض لهذا، لكنها في النهاية كما قلت ليست مسألة خطيرة، إنما نحن أمام نوعا من أنواع الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي وبالحديث القدسي. ولذلك بعد قليل حين نتحدث عن الفروق كما قلت لحضراتكم سنقول إن يعني إيه من بين الفروق أن الأمة اتفقت على أن القرآن الكريم لفظه ومعناه أو لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، وسنعرض الخلاف بعد ذلك في الحديث النبوي والحديث القدسي. إذن أنا يعني قلنا أسماء الحديث القدسي، قلنا تعريفه ما أضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى من غير القرآن الكريم. وقلنا إن نقاشا جرى بين أهل العلم في لفظ الحديث القدسي، هل هو من عند الله تبارك وتعالى أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنوعت الأدلة، وكما قلت ليست مسألة يعني خطيرة. عالم الأزهر الفحل الكبير فضيلة الشيخ المرحوم عبد الله محمد بن عبد الله دراز في كتاب النبأ العظيم انتصر لأن لكون اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من عند الله تبارك وتعالى. وهناك من قال إنه من عند الله، يعني كما قلت مسألة ليست خطيرة، لا نحن متعبدون باعتقاد معين فيها ولا هي تتصل بعقيدتنا أو بعبادتنا، إنما هي فقط اجتهاد لأهل العلم في تحديد جهة اللفظ بناء على ما يعني قدم من أدلة اجتهدوا في فهمها فتعددت آرائهم في هذه المسألة. الحديث القدسي كيف يروى، كيف نرويه؟ هناك يعني صيغ في روايته هي تدور حول اثنتين، أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يعني قدمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحكي عن الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. يلتحق بهذه الصيغة أن نقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في الحديث القدسي. وحين ننتقل إلى ذكر نماذج من الأحاديث القدسية سنعرض لهذه الصيغة. يبقى إذن أنا عندي صيغة فضلها السلف التي أقولها الآن، وهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي كذا وكذا وكذا. وعندي صيغة أخرى وهي قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما كانت صيغ الأداء هذه أيضا مدخلا في النقاش الذي جرى، هل اللفظ من عند الله تبارك وتعالى أو من عند الله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين فضلوا أن يكون اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا الصيغة الأولى في الأداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. والذين اختاروا اللفظ من عند الله تبارك وتعالى قالوا نقول قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تلاحظون إخوة المشاهدين مؤدى العبارتين واحد، يعني دائما نقول لا ننزعج من أي نقاش أو خلاف بين العلماء، بالعكس نحن نحترم هذه الاجتهادات وهذا النقاش لأنه بحث يعني أدلة وردت كل نجتهد في فهمها، وقد يصيب البعض وقد يصيب، وأحيانا بعض الخلافات لا تترتب عليها نتائج خطيرة كما ذكرنا. فإذا أنا أمام صيغ رواية الحديث القدسي، خلاصتها أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو قال الله تبارك وتعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي يعني هي أعداد الأحاديث القدسية مش كثيرة، ليست كثيرة. يعني هذا جروني إلى الكلام عن موضوع الحديث القدسي. الأحاديث القدسية عادة لا تتعلق بتشريعات، يعني لا تتضمن أحكام تشريعية أو أحكام تكليفية في العام الأغلب، أنا أقول في العام الأغلب. أيضا لا تتعرض لذكر مثلا أحوال الأمم السابقين ولا مواقفهم مع أنبيائهم، الحوارات أو قصة الإيمان أو الكفر أو الجزاء اللي تعرض له الأمم السابقة. أيضا لا تتكلم عن المستقبل مثلا وما يتعلق به، كل هذه الموضوعات التشريعات وأخبار الأمم السابقة وكذا والكلام عن المستقبل والتكليفات وردت كثيرا جدا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. لكن الحديث القدسي في الأعم الأغلب يركز على تصحيح العقيدة، على تحسين وتصويب علاقة المؤمنين بربهم، على تقدير الله حق قدره، على بيان ما ينبغي له من إجلال وتعظيم وتقديس وتقدير جل في علاه، تصويب لمسار العلاقة بين العبد وربه، أن يقدر الله حق قدره. عدم تقدير الخلق ربهم قضية خطيرة عتب الله عليها في القرآن الكريم في أكثر من آية، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، بل إن كثيرا من الأخطاء التي يقع فيها البشر هي في لحظات غابت عنهم يعني أو غاب عنهم في تقديرهم لجلال الله ولعظمته. ولذلك يعني عند كثير من العلماء إذا نظرنا إلى جلال الله وعظمته فإن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر، كلها كبائر بالنسبة لجلال الذي أخطأنا في حقه جل في علاه وهو الله تبارك وتعالى. فتأتي الأحاديث القدسية لتوضح وتصحح بعض المفاهيم التي قد تغيب عن بعض الناس نتيجة بعض العوام التي تحيط بهم أو بأقوامهم أو بمجتمعاتهم إلى آخره. يعني مثلا إيه؟ من أجمع الأحاديث القدسية ومن أجملها وأروعها الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح بسنده إلى أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول رسول الله في مروي عن ربي عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وردت بالتخفيف والتجديد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا أو فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر، الإبرة إذا ألقيت في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث رائع عظيم. ستأتي لنا أمثلة، يعني أنا لا أستطيع أن أترك حديثي ونقاطه المتعددة عشان أسرح الحديث، لكن الحديث واضح في أتكلم عن موضوع الحديث القدسي. انظروا إلى الحديث وتصحيح العلاقة، تصحيح العقيدة، تصحيح يعني مفهوم التعظيم والتبجيل والتقديس لله رب العالمين. يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الله عز وجل يقدم القدوة من جلاله من نفسه، وهو الذي لا يسأل عما يفعل، يقول إن حرمت الظلم على نفسي. اقتدوا بربكم في تحريم الظلم فلا يظلم بعضكم بعضا. وجعلته بينكم، أنا الخالق البارئ المصور الذي لا يضر عني إلا العدل، بل الفضل الذي يسبق العدل، بل الرحمة التي تسبق الغضب، حرمت الظلم على نفسي، فهل يجوز أن يتظالم الخلق فيما بينهم؟ وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عباد كلكم ضال إلا من هديته. أنعم الله علينا بالأنبياء بالكتب التي تحدد لنا طريق الصواب من طريق الخطأ، طريق الجنة من طريق النار، طريق العبادة الصحيحة إلى آخره إلى آخره. لو لم ينزل الله أو لم ينزل الله عز وجل هذه النعم الكتب والأنبياء والحجج التي أقام الله تعالى خلقه، كيف يكون حالنا من الضلال والغواية أو الرشد والعياذ بالله. الحمد لله على نعمة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد كملت حجج ربنا علينا بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا عباد كلكم عار إلا كلكم جائع إلا من أطعمته. الله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم، سبحانك لو لم يأتينا رزق كنا نعمل إيه؟ ولكن وفي المجال الذي يعني طلب الله عز وجل من عباده أن يعبدوه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله، في مجال العبادة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا الحديث، يعني كلكم عار إلا من كسوته. يا عبادي انتوا تقدروا تعملوا ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ كل لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ونحن الذين نستفيد من طاعتنا لله ونتحمل نتيجة معصيتنا لله. أما الخلق جميعا لو أطاعوا ربهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو اجتمعوا على معصية الله والعياذ بالله، ونسأل الله أن لا يكون ذلك أبدا، ما نقص ذلك من عند الله شيئا. هو الكبير المتعال، هو القاهر الجبار، هو الغالب المنتقم، هو له الجلال والكمال. حتى وإن لم يحمده الخلق هو المحمود بحق، حتى وإن لم يحمده الحامدون إحنا اللي بنستفيد من حمدنا له. هو الجدير بالحمد جل في علاه، هو الجدير بالثناء جل في علاه، هو الذي نتقلب في نعمه صباح مساء. شوفوا الحديث وما تضمنه من معاني. يا عبادي اسألوا ربكم، لو أن أولكم، لو أن البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى آخرها إلى يوم أن يرث الله الأرض من عليه ومعهم الجن اجتمعوا في صعيد واحد فسألوا ربهم سبحانك يا عظيم، يد الله ملأ سحاء لا تغيضها نفقة، نعم سحاء الليل والنهار يعني سبحانه جل في علاه، اجتمعوا جميعا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. وعلى فكرة ربنا يحب أن نسأله، نحب أن نسأله، بل هو يتفضل جل في علاه لينزل إلى وأيضا ده حديث قدسي، جزء منه حديث قدسي، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. الله العظيم الجليل الرحمن الرحيم البر الكريم الغفور هو الذي يتفضل على عباده، فيأتيهم ليسألوا ليقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر مما فأغفرنا، هل من كذا هل من كذا، حتى مطلع الفجر. لو أن الأولين والآخرين والإنس والجن اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. المخيط اللي هي الإبرة التي نخيط بها، إبرة الخياطة، إبرة الخياطة لها خاصتان ملساء واسطوانية مدورة، ملساء وناعمة جدا، لو احنا حطناها في المية لن تحمل من الماء شيئا فضلا عن صغر حجمها، يعني ملساء واسطوانية الشكل مدورة نحطها في المية لأنها ملساء وناعمة ولأنها يعني دائرية وليست مربعة مثلا وكذا فلن تحمل من الماء شيئا. هذا تشبيه صورة توضيحية يستعمل الله عز وجل ليبين الخلق. ها لو انت بقى حطيت الإبرة في البحر مش هتعمل حاجة، هات الأولون والآخرين يسألون ربهم وسيعطي الله عز وجل كل واحد مسألته فلن ينقص ذلك مما عند الله شيئا إلا إذا لو كنا قلنا الإبرة نقص مش هتنقص من ذلك شيء. سبحانه وجل فعلا كل شيء بإرادته يكون فيكون. ثم انظروا إلى الانسجام والتناغم بين أول الحديث وآخر الحديث، إن حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، يختم الحديث فيقول إيه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم لم أظلمكم ثم أوفيكم إياها ستجدونها في كتب تشهد عليكم، والذي يجادل ستنطق عليه وتشهد عليه جوارحه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ما كانوا يعملون وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. في أكثر من آية في النور وفي فصلت، وحين يستنكروا أصحاب الأعداء شهادة أصحاب الأعضاء شهادة الأعضاء عليهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. المشكلة ما كانتش في نطق الجلود، دي بالنسبة لكلنا سهل، المشكلة أنكم لم تستحضروا عظمة الله وجلاله ولم تقدروه حق قدره فوقعتم في الخطأ. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا هو الغباء، هذه ظلمة القلب، هذا هو بعد الإيمان الذي عن صعبه فأوقع صعب الخطأ، ظن أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم هو الذي أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. إنما هي أعمالكم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طبعا لأنه يعني كل نفس بما كسبت رهينة لا ظلم أبدا، إنما كل واحد يوفى ما عملت، بل إن الله عز وجل يعاملنا بالرحمة قبل الغضب وبالفضل قبل العدل، ولو عاملنا بالعدل فقط ما نستحق البقاء على وجه الأرض، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لكنه أعطانا الوعد بأن الرحمة تسبق الغضب وبأن الفضل يسبق العدل، ولعلنا نتبع هذا المنهج الإلهي في التعامل فيما بيننا، فرحمتنا تسبق غضبنا. الناس الآن على العكس، الغضب يسبق الرحمة والظلم يسبق، مش هقول العدل يسبق الفضل، لا، الظلم يسبق العدل في كثير من الأحيان. فلنا في ربنا الذي خلقنا قدوة، وهو طلب منا ذلك، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. إذن الأحاديث القدسية موضوعها، واللي خلانا أعرج على الحديث معناه، يعني كما قلت، تهتم بتصحيح العقيدة، تهتم بتصويب المسار بين العبد وخالقه. ما هيش عنايتها بالأحكام التشريعية، لأن الله عز وجل ضمن القرآن الكريم والسنة المطهرة هذه التكليفات الإلهية، وهذه الأحاديث عنيت كما قلت بهذه الجوانب الإيمانية المشرقة التي تصحح العلاقة بين العبد وربه، والذي لو استحضرها المؤمن في قلبه لا امتلأ قلبه بتبجيل الله وتقديسه وتوقيره وتعظيمه وتقديره حق قدره، فيقل وقوعه في الخطأ جدا بإذن الله تبارك وتعالى. إخوتي في الله، الأحاديث القدسية يعتريها ما يعتري الحديث النبوي، هذه نقطة جديدة، يعتريها ما يعتري الحديث النبوي، ما يعتري الحديث النبوي من صحة ومن ضعف. يعني اوعى لما تسمع تقول قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي تتصور انه صحيح، تخلط بينه وبين القرآن، لا، انما عليك ان تتحرى من صحته. وهذا توجيه خاص لأهل العلم في المقام الأول وللناس جميعا. بعض الناس يتصور أنه حين يقال هذا حديث قدسي كأنه إيه؟ كأنه صحيح 100%، لا، لأنه هو بيروى بالإسناد أيضا زي الحديث النبوي بالضبط. وهم حتى الجماعة اللي جمعوا الحديث القدسية جمعوها من كتب السنة، أن هي رويت في كتبنا ومصادرنا الإسلامية في كتب السنة التي بين أيدينا والتي نعتمد عليها. الحمد لله ما تخافوش، يعني الأحاديث القدسية ميز صحيحها من ضعيفها وغثها من سمينها، نقلقش. بس أنا بقول لغير المتخصصين، يعني أحذر من أنه إذا سمع مثلا حديثا ما يعرف أنه حديث قدسي، بمجرد أنه يضاف إلى الله تبارك وتعالى يتصور أن له نفس المكان التي القرآن من الحفظ، لا، إنما يحتاج إلى أن تتبين، إلى يعني أن تتبين صحته. يعني الأمر بسيط، لا ترويه ولا تقوله إلا بعد أن تتأكد من إيه، من درجته. عندي مثلا إيه، كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخرقت الخلق فعرفوني، هذا حديث مشهور عن الألسنة، حديث قدس، يقولون قدس لكنه موضوع مش ضعيف حتى. ما وسعني أرض ولا سماء ولكن وسعني قلب المؤمن، ما أيضا مثلا يا عبد أطيعني أجعلك عبد الربانين تقول لشيء يكون فيكون، هذه أحاديث يعني إيه ليست صحيحة. والحمد لله، وأنا سأتكلم بعد قليل عن المصادر التي نستقي منها الحديث القدسي. يبقى أنا دلوقتي ببين نقطة مهمة، أقول أي واحد من الأمة فضلا عن أن يكون من أهل العلم المتخصصين لا يروي حديثا قدسيا إلا بعد أن يتأكد من صحته. ليه؟ لأن الحديث القدسي يتعرض أيضا للصحة والضعف كما يتعرض الحديث النبوي. ولما أقول هذا الكلام لا نقلق على السنة، يمكن يكون هدف رئيس من أهداف هذا البرنامج أصلا ومن أهداف تشرفي بلقاءاتي مع حضراتكم أن نبين أن السنة محصت وخدمت وميز صحيحها من ضعيفها. وإياك حين تسمع أن فيها الضعيف أو الموضوع يعني ينتابك القلق والاضطراب وتشك، لا، الحمد لله الأمة بالعكس، ده هذا التعرض للضعف والوضع كان حافزا لعلماء الأمة أن يبذلوا أقصى ما في وسعهم فوق ما تتصوره البشرية والله العظيم، ووضعت مناهجها في منتهى الدقة والعظمة لتمييز الصحيح من الضعيف من السنة. بالعكس الحمد لله، أنا ساعات أحمد ربنا أن هذه الهجمات تتعرض لها السنة قديما وحديث. ليه؟ لأن هي التي تحرك همة العلماء للذود عن حياض السنة المباركة، يعلمون منزلتها من القرآن ويعلمون أنها هي التي تبين القرآن الكريم، ويعلمون أنها هي التي تشرع كما يشرع القرآن الكريم. لذلك تتوجه الهمم إلى صيانتها وحفظها ويعني والدفاع عنها بفضل الله تبارك وتعالى. وحين نقال مثلا أن السنة حفظت، لا يتصور أحد أن هذا الحفظ كان عن طريق واحد فقط، إنما تتعرضش لمشناء، تتعرض لمشاكل، تتعرض لمشاكل. أنا في حلقة سابقة إخواتي في الله، إذا يعني اللي بيتتبع معنا، قلت الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، يعني الله تعالى عاصم نبيه من الخلق أن يتعرضوا له، أن ينالوا منه سوءا. هل هذه العصمة منعت المحاولات لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، تعرض للسم لكن الله حفظه. بل أقول أكثر من هذا، أقول إن هذه المحاولات هي التي تظهر عظمة العصمة. لو لم يتعرض لمحاولات للإيذاء، كيف كنا سنعلم أن الله تعالى عصمه وحفظه والله يعصمك من الناس؟ إنما تظهر العصمة وتتضح قيمتها حين يتعرض للإيذاء، ثم لا يتمكن الأعداء من نيل ما يريدون، في أحد وفي المرأة التي سمته من اليهود وكذا وكذا، والله تبارك وتعالى عصمه من الناس وحفظه من كيدهم ومن تدبيرهم ومن مكرهم ورده إلى نحورهم. نفس الشيء بالنسبة للسنة، تعرضت، بل إن القرآن الكريم تعرض على أن الله تعالى تعالى وحفظه في القرآن الكريم، وإن نحن الذكر وإن له لحافظ، ولا يزال يتعرض إلى يومنا هذا الفرقان وغير الفرقان، الكتب اللي تطبع وتحاول أن تنوع القرآن الكريم. بل حفظ الله تعالى للقرآن الكريم يظهر في هذه المحاولات الفاشلة المردودة التي تحرك همة الأمة بفضل الله تبارك وتعالى للذود عن حياض دينها الحنيفة ورد كيد الأعداء إلى نحورهم بفضل الله عز وجل، الحمد لله. إذن أنا حين أقول هذا كله على تداعيات أن أقول إن بعض الأحاديث القدسية قد يكون ضعيفا أو حتى موضوعا، وعرشت على السنة، فيتصور البعض طب وإحنا نطمئن إزاي من الحديث اللي ده صحيح؟ يا جماعة، السنة ميزت ومحصت والله، وتميزت عن ضعفها، وأصبحت مراجعها محددة معروف، المتخصصون يعرفونها وغير وكثير من غير المتخصصين. والمطلوب من الإخوة المسلمين في كل بقاع الأرض إن لم يكونوا من أهل الاختصاص أن يسألوا أهل الاختصاص وحده، أهل الاختصاص المعنيين الذين يتصلون بعمق مع السنة ومع ويعرفون ما تعرضت له من مشاكل وكيف وجهت هذه المشاكل وكيف دفع عنها إلى آخره. إذن الحديث القدسي، أنا يكفيني الآن أن يعلم كل مسلم أنه لا يروي حديثا قدسيا إلا بعد أن يتأكد من صحته، وأن لا ينخدع في قال الله تعالى، لأن بعض الأحاديث القدسية أيضا وضعت أو ضعيفة ورد من طرق ضعيفة، وكما قلت ميزة صحيحها من ضعيفها بفضل الله تبارك وتعالى. عدد الأحاديث القدسية قلت إخوتي ليس كثيرا، إنما هو يعني إيه، يعني أكثر كتاب يعني جمع، وكان مهمته الجمع فقط بدون تمييز الصحيح من الضعيف، يعني جمع حوالي 864 حديثا قدسيا. حضراتكم يعني دعوني أذكر لحضراتكم بعض المؤلفات في الأحاديث القدسية. عندي كتاب اسمه مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه من الأخبار، مشكاة الأنوار فيما روي عن الله تبارك وتعالى من الأخبار، يقصد الأحاديث القدسية، وهو للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن العربي، عالم مشهور متوفى سنة 638، جمع فيه 101 حديث تقريبا، جمع فيه 101 من الأحاديث القدسية. عندي الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية للعلامة الشيخ محمد بن محمود المشهور بالمدني، محمد بن محمود بن صالح المدني، وده جمع يعني تقريبا، هو يعني مات سنة 1200 هجرية، هو من علماء القرن الثاني عشر الهجري. أكثر كتاب جمع أحاديث قدسية هو ده اللي جمع 864. وعندي الملا علي القاري المتوفى سنة 1016 هجرية، له كتاب يعني اسمه الأحاديث القدسية الأربعينية، الأربعينية، هذا جمع فيه يعني 40 حديثا فقط من الحديث القدسي. يعني بعض العلماء لا يقصد أن يستقصي الأحاديث النبوية كلها، وبعضهم يحاول أن يستقصي، وبعضهم نأخذ بالنا يجمع، يجمع يعني إيه؟ يعني يجمع كل ما قيل عنه إنه حديث قدسي بصرف النظر عن صحته أو ضعف. بعض الكتب تهتم بالصحة وتبينها، وبعض الكتب يعني لا تهتم، فهذا إيه يجعلنا نعرف منهج الكتاب. المؤلف الذي لم يلتزم بتمييز الصح من الضعيف ما يعبش عليه، هو مهمته الجمع، لأنه ما قالكش أنا لم أضع هنا حديثا إلا إذا كان صحيحا. إنما الرجل مشكورا جزاه الله خيرا، ده كان منهج في التأليف إنه يحاول أن يجمع، وبعدين التمحيص يأتي بعد ذلك. ويمكن حتى ده بيرد على سؤال بيارد كثيرا، العلماء ليه وضعوا أحاديث ضعيفة في كتبهم سواء كانت قدسية أو نبوية؟ ليه من الأول ما ريحوناش وجمعوا الأحاديث الصحيحة في وخلاص وسابوا الضعيف أو الموضوع؟ لا، ما يتأتاش، هو في مرحلة من المراحل ما كانش يقدر يقطع بأن هذا ضعيف أو هذا صحيح، إنما بيجمع كل ما ينسب ويضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. كتر ألف خير، يخاف أن يضيع شيء من السنة، وهو يعلم أن التمحيص سيأتي بعد ذلك، والتدقيق والتمييز بين الصحيح والضعيف سيأتي بعد ذلك في مراحل لاحقة. إما على يديه هو إن طال أجله ومكنه الله من التصويب، يبقى مرحلة بيجمع ومرحلة بيصوب، وإما أنه يعلم أن جهود أهل العلم ستجتمع وتتوارد وتتفق على تمييز هذا، وهو كتر خيره وضب لهم المادة الخام إذا جاز التعبير، روى كل حديث بسنده وجابه منين ومن اللي قاله والعالم ده قال إيه كذا، ثم بعد ذلك يخرج التمحيص بعد ذلك. إذن هي مهمة علمية جميلة جدا، كتر ألف خيرهم، جزاهم الله خيرا على هذا. وده كان من مناهج الحفظ للسنة، إنهم يجمعون كل ما يقال إنه حديث أضيف للسنة، وبعد ذلك يأتي التمحيص والتدقيق وتمييز الصحيح من الضعيف. واحنا عندنا أدلة على ذلك، بعض العلماء زي الإمام أحمد مثلا في مسنده الكبير، وده أحد دواوين السنة الكبار، والإمام أحمد فحل من فحول العلماء الكبار وأحد أئمة الهدى وشيخ أهل السنة في زمانه، ولد سنة 164 ومات سنة 241 عليه رحمة الله، ألف المسند يقترب من 30,000 حديث. احنا عندنا نسخ للمسند، هو كان يقول اضرب على هذا الحديث، يعني كان موجود في نسخة، وبعدين هو لما أعاد النظر قال اضرب على هذا الحديث، تبين له ضعفه فقال اضرب على هذا، وغيره من العلماء. أنا مجرد مثال يعني أوضحه بس عشان الناس ما تنزعجش لما تجد في بعض المؤلفات أحاديث ضعيفة يعيبون على أصحابها. لا، ما يعبش، لأنه الرجل كان يعاب على صاحبه إمتى؟ لو التزم بأنه لن يضع في كتابه إلا الحديث الصحيح ثم لم يوفي بوعده. أما وإنه هم الجمع ثم يأتي التمحيص بعد ذلك، بالعكس احنا نحمد الله ونشكره على انه جمع حتى لا يتفلت شيء من السنة، ثم بعد ذلك نميز، والتمييز قد تم والحمد لله تبارك وتعالى. انا اريد ان اطمئن الاخوة المشاهدين جدا على السنة وصيانتها، على عكس ما قد يقرؤون او يسمعون من غير المتخصصين احيانا، اطمئنهم والله ليس عن حماس ولا عن انفعال، انما عن مخالطة بفضل عز وجل شرفنا الله تبارك وتعالى بها، ومعايشة قريبة جدا، ووقوف على جهد العلماء في صيانة السنة، ونستطيع الآن أن نحكم على كل حديث إذا كان صحيحا أو كان غير ذلك. إذن أنا تكلمت عن بعض المؤلفات. أيضا عندنا الإمام النووي العالم الرباني المتوفى سنة 676 هجرية، الذي شرح مسلم وله المجموع في فقه الشافعية، وأحد صالح هذه الأمة، له كتاب في الأحاديث القدسية. الإمام عبد الرحيم بن علي المناوي، وهو أيضا جهبذ من جهبذ علماء الأمة، المتوفى سنة 31 و1000 للهجرة، له كتاب في الأحاديث القدسية، أيضا جمع في حوالي 272 حديث تقريبا. وهناك لجنة من علماء الأزهر جمعت الأحاديث القدسية من خلال كتب السنة، والكتاب معظم هذه الكتب متداول مطبوعة التي أشرت إليها الآن، وله أكثر من طبعة، ما بين طبعة حققت وبعض المناهج في التأليف تعمل إيه يعني. يمكن أنا بقول المعلومات دي ليه، أنا يهمني أن طلاب العلم، على فكرة اقتناء كتاب من هذه الكتب ليس مكلفا ماديا، لأن معظمها في جزء واحد، ويستحب للمتصل بالعلم الأئمة الخطباء المدرسين الذين يستعملون الأحاديث ويتصلون بها، إن هم يكون عندهم مثل هذه المراجع على الأقل التي لا تكلفهم مالا كثيرا، لو هو احتاج لحديث قدسي، وخصوصا إذا اقتنى الكتاب الذي يهتم بتمييز الصحيح من الضعيف. أنا قلت بعض الكتب يعني من المهم أن احنا نعلم ونعرف مناهج العلماء في التأليف، فالكتاب الذي جمع شيء طيب جدا، وهناك مؤلفات كما قلت في بعضها جمع مميز وكمان شرح، يعني علق تعليقات خفيفة يسيرة تعين على فهم الحديث وبيان المراد منه. فاحنا هذه المعلومات نقدمها كما قلت، لأنه أنا يعني لا يجدر بداعية صغيرا كان أو كبيرا أنه ما يكونش عنده مثلا كتاب في الحديث القدسي أو كتابين، خصوصا أنها لا تكلف ماديا كثيرا كما قلت، فكثير منها مكون من جزء واحد وسعره لن يكون غاليا. أن ما يكونش عنده حديث مثلا في الحديث المتواترة، عندي أكثر من كتاب، دي قضية هنبقى نتكلم بعدين، أنا بس بضرب بعض الأمثلة للمراجع. كنش عنده في السيرة مثلا، كنش عنده في التاريخ الإسلامي، كنش عنده في الفقه، في التفسير، في الحديث، ما نحن بنستمد علمنا منين وزادنا منين؟ من الكتب ومن السماع من الشيوخ والتلقي عنهم، ودي أصول علمية مهمة. إذا أنا عندي لجنة من علماء الأزهر الشريف جزاهم الله خيرا من أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في قسم القرآن والسنة، جمعوا الأحاديث القدسية وطلع في أكثر من جزء وعلقوا عليه وخرجوه. خرجوه يعني إيه؟ يعني بينوا من الذي رواه من أصحاب السنة. أيضا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وهو أحد علماء هذه القناة وأحد علماء المسلمين الأفاضل، له كتاب في الأحاديث القدسية أنا يعني شخصا يعني أستفيد منه كثيرا وأرجع عليه كثيرا، جمع فيه الأحاديث القدسية وبيّن درجتها وعلق عليها أيضا في يسر ووضوح جزاه الله خيرا. إذا أنا ذكرت الآن عدة كتب، أدي احنا استفدنا بيان بعض المؤلفات لمن أراد أن يشتري وأن يقتني وأن يستفيد، وأيضا لنعلم النقطة اللي أنا كنت أتكلم فيها، وهي أن الأحاديث القدسية عددها مش كتير كما قلت، لأنها لا تهتم بالجوانب التشريعية أو التكلفية أو ما إلى ذلك، إنما تركيزها على قلت تحسين العلاقة، بيان قدر الله جلاله، يعني حث المؤمن على أن يرتبط بربه في كل شأن من شؤونه، على أن يستجيب لأوامره وأن يبتعد عن نواهيه، كما سنضرب بعض الأمثلة على ذلك. الآن يا إخوتي أنا أريد أن أنتقل إلى نقطة مهمة جدا، يعني لا أدري إن كان الوقت سيتسع لاستفائها أو سنبدأ فيها على كل حال، ويعني يا ليتنا لمن عندهم يعني اللهفة على ذلك، لو أمامنا ورقة وقلم نضع جدولا، نصنع جدولا كده هنعمل منه ثلاث خانات، يعني جدول مكون من ثلاث خانات، سنصنع خانة نقول القرآن الكريم، وخانة نقول الحديث القدسي، وخانة نقول الحديث النبوي. أنا عايز الآن أوضح بعض الفروق بين القرآن الكريم وبين كل من الحديث القدسي والحديث النبوي عشان تتضح صورة الثلاثة في ذهن المؤمن ويستطيع أن يميز بين هذا وذاك. احنا كلنا نعرف ان القرآن له خصائصه. القرآن تعريفه هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم اللي هو بين الدفتين بواسطة جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته والذي جاء على سبيل الإعجاز والتحدي. حتى تعريف القرآن الكريم بيتضمن في طياته بعض الفروق التي تميزه عن كل من الحديث القدسي والحديث النبوي. هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام في اليقظة، والمتعبد بتلاوته، والمتحدى بأكثر صورة منه، يعني هو نزل للإعجاز وللتحدي، ده القرآن الكريم. إنما الحديث النبوي عرفناه قبل ذلك، قلت ما جاءنا أو ما نقل إلينا أو ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله ومن أفعاله ومن تقريراته ومن صفاته الخلقية والخلقية حتى حركاته وسكنته في يقظته وفي منامه قبل البعثة وبعدها. عرفنا هذا التعريف بتفصيل، وكان هذا في أول اللقاءات مع حضراتكم وشرحنا التعريف بالتفصيل. السنة ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما القرآن من عند الله تبارك وتعالى. والحديث القدسي أنا ذكرته الآن معناه باتفاق من عند الله تبارك وتعالى، وأن اللفظ من عند الله أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف بين العلماء، ولكل أدلة، وقلت أنه ليس خلافا خطيرا ولا يمثل مشكلة عقدية ولا إيمانية، وإنما هو اجتهاد علمي الذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر، وإن شاء الله يعني مسألة يعني هين. الآن نأتي إلى الفروق بين القرآن الكريم وبين كل من الحديث النبوي والحديث القدسي. ساعات يبقى في قدر مشترك. معظم هذه الفروق مشتركة بين القرآن الكريم بين الحديث القدسي والحديث النبوي من ناحية وبين القرآن الكريم من ناحية أخرى. أول فرق من الفروق بينها بين القرآن الكريم والجماعة اللي بيكتبوا وراي الآن، يعني إذا كان البعض يكتب وأنا أريد أن أحفز البعض للكتابة، القرآن الكريم باتفاق الأمة، باتفاق الأمة وبإجماعها لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، لم يختلف في ذلك اثنان. كل القرآن كل مش كل القرآن كل حرف من حروف القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، بل العكس الذي ينازع في ذلك كفر لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ولذلك جاء به التحدي، اللي مش مصدق أنه عنده ربنا الباب مفتوح إلى يوم القيامة، وهاتوا بلغاء الدنيا جميعا واجمعوا فصحاء الخلق كلهم أو كلهم وفي مكان واحد وقول لهم هاتوا أكثر صورة. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن. التحدي إلى يوم القيامة من غير ما ندخل في مشاكل ومن غير ما البعض في قنوات فضائية أو غير قنوات فضائية يشكك في القرآن وفي بعض مسائله، يتفضل يجيب أقصر صورة منه ومن مثله حتى، مش شرط أن يكون في جنسه العالي من الفصاحة والبلاغة، يقترب من الساحة مجرد اقتراب. والعلماء يقولون أن التحدي يقع بأقصر صورة من القرآن الكريم مثل سورة الإخلاص أو سورة الكوثر، وقد حاول البعض ولكن هيهات. إذن القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى باتفاق الأمة، وإياك أن يعني تصدق أي شيء حول ذلك. أما الحديث القدسي الحديث النبوي باتفاق الأمة معناه من عند الله تعالى لأنه وحي زي ما أثبتنا قبل ذلك، ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق، ما فيش حد قال أبدا قال إن لفظ الحديث النبوي من عند الله تبارك وتعالى، إنما هو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ننسبه ونضيفه إلى رسول الله مباشرة فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي فقد ورد فيه النقاش اللي احنا أشرنا إليه الآن في الحلقة. أولا معناه باتفاق من عند الله لأنه وحي كما قلنا. أما المعنى أما اللفظ فاختلف فيه. يبقى إذن الحديث النبوي القدسي يشترك مع الحديث النبوي في أن معناهما من عند الله تبارك وتعالى. أما الحديث النبوي فباتفاق اللفظ من عند رسول صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي حدث فيه الخلاف، وكما قلت هو خلاف لا يضر لأنه في النهاية هو أحد يعني صور الوحي التي أوحى الله بها تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم والسنة المطهرة واللي هو الحديث النبوي يعني والحديث القدسي. أيضا القرآن الكريم ناخد بالنا من دي أيضا ودي دي حكمة، كله نزل بواسطة جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم متيقظ. الحديث النبوي والحديث القدسي بسرعة كده تعددت فيها وسائل الوحي. الوحي احنا قلنا له وسائل كتيرة جدا من بينها جبريل يأتي ويعلم من سماء أنه جبريل، وحتى جبريل نفسه عليه السلام كان يأتي بصور متعددة، كان يأتي على هيئة رجل لا يعرفونه على صورة دحية الكلبي صحابي من الصحابة، وأحيانا يأتي على صورة رجل لا يعرفونه. وإحنا عندنا حديث مشهور في السنة اسمه حديث جبريل، رفضه عند مسلم يعني مفصل عن البخاري، ولذلك لما نتعرض له نقدم رواية مسلم عن البخاري لهذا التفصيل اللي هو من رواية سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإسلام إلى آخر الحديث، محل الشاهد رجل عليه لا يرى عليه الثوب وشديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جاي على شاهد رجل. في نهاية الحديث أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. إذن حتى صورة جبريل تتعدد، يأتي على هيئته الملائكية، يأتي على هيئة بشر لا يعرفونه، يأتي على هيئة بشر يعرفونه. إنما بقى في القرآن الكريم تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل بلا يعني مشافة ولا صمت متيقظ. طب ليه بقى؟ قال إيه؟ خدوا بالكم من الحكم جميلة جدا، ودي من باب دي من وسيلة من وسائل الله تبارك وتعالى لحفظ القرآن الكريم. إيه هي؟ قال لو شيء من القرآن مناما ربما قال البعض إنها أضغاث وأحلام، لو شيء من النفس في الروع لقال قائل إنه إيه مما حدثته به نفسه. إنما واخده عن شيخه وهو جبريل، جبريل تلقاه عن الله تبارك وتعالى، إنما على الصنم أخذه عن جبريل مشافاة وفي اليقظة. وسبحان الله ظلت هذه هي الوسيلة لحفظ القرآن إلى يوم القيامة. القرآن لا يؤخذ إلا عن شيخ حفظا أو تجويدا، ما تقدرش تحفظ نفسك من المصحف مهما كانت شهادتك العلمية ومهما كانت ثقافتك. ويمكن ده درس نقول لإخواننا من المسلمين، إياكم أن يستعلي أحد ويقول ده أنا الدكتور فلان أو الأستاذ فلان ها لسه هجيب شيخ وقعد في الكتاب، لا دي من وتعرفوا ديني بقى، عشان يظل القرآن ينقل بالملايين عن الملايين باللفظ المشافه المباشر، فلا يتدخل أحد بزيادة أو نقصان، فيش مجال أبدا لتغيير أو تحريف. سيدنا جبريل تلقاه عن الله عز وجل وعلمه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعارض سيدنا جبريل بالقرآن. يعارض يعني إيه؟ يعني رجعوه مع بعض، دي المعارضة مش الخلاف، لا يعارضه. وفي السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم توفي فيها كأنها التأكيد الأخير الذي في مراد الله عز وجل، عارضه مرتين في رمضان. ليه؟ عشان يسيب الكتاب موثق مؤكد نسبته واضحة جلية لله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم بقى من يومها بقى لغاية النهاردة الصحابة تعلموه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون تعلموه عن الصحابة وهكذا، وإحنا لغاية النهاردة وبكرة وبعده ما فيش واحد فينا يقدر يحفظ القرآن إلا بالأخذ عن شيخ. لو واحد حفظ نفسه ستجدونه يخطئ كثيرا. ممكن تقرأ نعم، والقراءة لا يعني كده، اللي بيتتعتع في القراءة له أجران، واللي لا يتتعتع ربنا يقال له ارتقي، فيعني ارتقاؤك عند آخر آية تقرأها. لكن الحفظ حتى عشان ما تغلطش تحفظه عن شيخ وتجوده عن شيخ. لو أن أحدنا حفظ قواعد التجويد كلها، احكام الميم الساكنه واحكام النون الساكنه والتنوين وحروف الاظهار وحروف الادغام وحروف الاخفاء، هتبقى معلومات نظريه، لكن التطبيق العملي لن يكون الا على يد الشيوخ. واحنا بنشوف ناس من اللي بيحفظوا القران نفسهم لانهم ما جودوش اجادتهم للتلاوه ناقصه، لانهم لم يتلقوا التجويد عن شيوخ. المهم يبقى من الفروق التي بين القران الكريم وبين الحديث، كل من حديثنا والحديث القدسي، احنا قلنا انه اللفظ والمعنى في القرآن من عند الله تبارك وتعالى، اللفظ في الحديث النبوي من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله تبارك وتعالى، المعنى في الحديث القدسي من عند الله واللفظ فيه خلاف. الفرق الثاني ان القرآن جاءت فيه وسيلة واحدة، جاء بوسيلة واحدة من وسائل الوحي، وهي انه تلقي او تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام الذي تلقاه عن الله تبارك وتعالى. وذكرنا حكمة بسرعة كده لهذا الأمر، وهذه الحكمة مستمرة إلى يوم القيامة. أما الحديث النبوي فتعددت فيه وسائل الوحي، اللي هي أصل صور الوحي يا إخوتي كثيرة، فيه النفس في الروع، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله أجملهم في الطلب. وقد كان لنا أيضا حديث في حلقة سابقة عن بعض صور الوحي اقتضاها المقام في حينها. يعني هو إنما صم حتى كان يقول كده، أحيانا يأتيني على مثل صلصلة الجرس، وهو ده بقى يعني أشد صور الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف إباه وهو أشده علي، ده النبي صم بيقول وهو أشده علي. وينفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينفصم عن وحي النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أمنا عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم في حال تلقي الوحي بصورة نعلم من خلالها ما عانه النبي صلى الله عليه وسلم من تحمله الوحي. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، هكذا قال الله تبارك وتعالى في سورة المزمل عن القرآن وعن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم له. تقول إنما هي شافت النبي صلى الله عليه وسلم وإن جبينه لا يتفسد بالعرق في اليوم الشديد البرد، في حالة التلقي عن الوحي حالة شديدة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه إحنا الوحي قلنا خلاصته أن ينتقل الملك إلى الحالة البشرية ودي سهلة، أو ينتقل البشر إلى حالة الملائكة ودي الأصعب. فعملية التفاعل دي التي لا يعلم كنهاها إلا الله تبارك وتعالى ديت بتبقى فيها معاناة، تحملها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبلغ دعوته وأن يقوم بما كلفه الله به تبارك وتعالى بهداية البشر. يبقى إذن هذه النقطة، القرآن الكريم له وسيلة واحدة من وسائل الوحي جبريل عليه السلام يقظة مشافهة، أما الحديث القدسي والحديث النبوي فتعددت فيهما صور الوحي، ما بين ملك يأتي، ما بين نفس في الروع، ما بين في المنام، ما بين إلهام، بل إن الحديث النبوي أحيانا كما ذكرنا قبله يقول باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني قاله قبل مجيء الوحي، ثم يأتي الوحي ليصحح أو يعني يقر، إن كان قال الصواب يقره، وإن كان قال الأمر يحتاج لتصحيح صحلة. فهذا الأمر ليس موجودا في القرآن الكريم طبعا، إنما الحديث النبوي والحديث القدسي تعددت فيهم وسائل الوحي. أنا الآن ذكرت فرقين من الفروق بين القرآن الكريم وبين كل من الحديث النبوي والحديث القدسي. إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله رب العالمين نلتقي في اللقاء المقبل لنكمل حديثنا حول هذه المسألة. فإلى هذا الوقت أستودعكم الله تبارك وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، ويجمع الله بيني وبينكم دائما على خير ما يجمع به بين عباد الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأطلب منكم ألا تنسوا إخوانكم بالدعاء في فلسطين وفي كل مكان، أن يخفف الله عنهم وأن يكشف فيه عنهم ما هم فيه من كرب وبلاء وضيق وحصار، فإن الدعاء سلاح فعال بطار، وهو يعني دعاء إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.